الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ما يجب فيه القطع؟ ذكر أبو بكر العربي رحمه الله أن طائفة من أهل العلم تقول يتعلق القطع في السرقة بقليل المال وكثيره، فبعض أهل العلم يرى أنه لا فرق في السرقة بين قليل المال وكثيره، فكما يقطع في كثير المال يقطع في قليله. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وهذا حديث صحيح. ثم نقل تفسير ابن قتيبة رحمه الله لهذا الحديث فقال: قال ابن قتيبة: المراد بالبيضة بيضة الحديد، والمراد بالحبل حبل السفينة. إذن تصور أنه لا يمكن أن تقطع اليد في بيضة الدجاج لأنها أقل من النصاب في السرقة، كذلك أيضا الحبل لا يصل إلى نصاب السرقة. فاضطر ابن قتيبة رحمه الله إلى تفسير البيضة ببيضة الحديد، وهي الطاقية التي تلبس فوق الرأس من أجل الحماية أو التحمي من الحرب. هذا قد يصل إلى أكثر من نصف من نصاب السرقة. كذلك أيضا الحبل، هناك حبل يستعمل في السفن، فالحبال للسفن قد تكون غاليا وقد تصل إلى نصاب السرقة. هذا تفسير ابن قتيبة رحمه الله للحديث أو للبيضة والحبل في الحديث. لكن ابن عربي ما أعجبه هذا التفسير، فتكلم في ابن قتيبة وقال: ابن قتيبة هجوم واللاج على ما لا يحسن، يهجم ويتكلم فيما لا يحسنه. وليته يخطئ في البيض والحبال، لكن لو كان خطأه في تفسير الحبال والبيضة كان الأمر أهون، ولا يخطئ في صفات ذي الإكرام والجلال. يعني لا يخطئ في صفات الله وأسمائه ويخطئ في تفسير الحبال والبيضة، هذا أمر أهون. لكن هذا لا يسلم لابن عربي، لأن ذنبه أن ابن قتيبة رحمه الله كان من العلماء الذين يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه، وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من صفات الله وأسمائه على الوجه اللائق لله سبحانه وتعالى. وأبو بكر بن عربي من المؤولين بهذه الصفات. فتطرق في تخطئة ابن قتيبة إلى أنه أخطأ أيضا في صفات الله وأسمائه، ولم يخطئ بل أصاب كبد الحقيقة. والمخطئ في هذا الباب هو ابن عربي رحمه الله وأمثاله ممن يؤولون. ثم ذكر أن معنى الحديث تحقير العبد المتعرض للسرقة، المتلبس بدناءتها، المتوصل إلى من قليلها إلى كثيرها، فإن الخير عادة والشر لجاجة، ويعود ذلك إلى ضرب المثل. وذلك كثير في الشريعة في تحقير المحقر والتعظيم المعظم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. والمراد بذلك المبالغة في تعظيم ثواب المساجد مع صغر بنائها. إذن هذا تفسير وجيه، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده إنما جاء من باب ضرب الأمثال، وأن الإنسان إذا تعود على سرقة وسرقة القليل ربما جر ذلك إلى سرقة الكثير الذي فيه القطع. وليس المقصود أن البيضة والحبل فيه القطع، ولكن إذا تعود على سرقة ربما جر ذلك وأصبح عادة للسارق فيسرق القليل ثم يتعدى إلى سرقة الكثير، وهو معنى واضح وجيد. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، والمجن هو ترس، وهذه المادة الجيم والنون تدل على الاستتار، والمجن يستتر به من ضربات الحرب. قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، هذا المجن الذي قطع النبي صلى الله عليه وسلم فيه قيمته 3 دراهم. قال أبو عمر رحمه الله: والذي عول عليه مالك وجعله أصلا يرد إليه قيمة العروض المسروقة كلها في هذا الباب هو هذا الحديث: فمن سرق شيئا من الأشياء التي يحل تملكها إذا كان لها مالك وكانت في حرز، فسرق السارق شيئا منها وأخرجه عن حرزه وبان به وبلغ في قيمته عند التقويم في حين السرقة 3 دراهم طيبة لا دلسة فيها، وجب قطع السارق لذلك حرة كان أو عقل. إذن إذا سرق السارق بضاعة أو عرضا فإن المرجع في تقويم العروض إلى الدراهم، فإذا سرق شيئا إذا قوم تصل قيمته إلى 3 دراهم فإنه يستحق القطع. إذا سرق 3 دراهم تقطع يده، وإذا سرق ربع دينار تقطع يده، لكن إذا سرق متاعا ليست نقدا فإنها تقوم بالفضة، فإذا وصلت قيمة ما سرق 3 دراهم تقطع يده. ثم ذكر هنا فائدة، وهي أنه إذا ما أمكن لسبب من الأسباب قطع يد السارق فيمكن أن يؤدب هذا عبد الله. إذا تكررت سرقة النعال في المساجد وليس هناك من يقطع السارقة ماذا نسمع؟ يقول إن رأى الحاكم باجتهاده أن يؤدبه بالدلة أو بالصوت فيما لا قطع فيه أدبه كذا. فإذا ممكن أن نؤدب بعض هؤلاء السراق الذين تعودوا على إيذاء المسلمين في المساجد وسرقة معالمهم، يمكن إذا ما كان هناك قطع أن يؤدب هؤلاء حتى يكفوا عن هذا الشر. طيب، قال مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، قالوا هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن حارث بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي المكي، وحديثه مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراع أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. هذا الحديث مرسل، لكن قال أبو عمر: حديث يتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. وقوله لا قطع في ثمر معلق، يعني إذا كانت الثمار متدلية من أشجارها ولم تقطع ولم توضع في الجريم فإنه لا قطع فيه، لأنها لم توضع بعد في حرز مثلها. قال لا تضع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل. وقالوا المقصود بحريسة الجبل فيه معنيان. أولا إذا كانت الدواب ترعى في الجبال فسرقت في الجبال ولم تسرق من المراحل فإن هذا أيضا لا قطع فيه لأنه لم يسرق من حرز مثله. قالوا والمعنى الآخر أن تكون الحريسة هي المحروسة فيقول ليس فيما يحرس بالجبل قطع لأنه ليس بموضع حرز وإن عرف وإن حرس. يعني إذا كان هناك أحد يراقب هذه الدواب عند الجبال ويحفظها عند الجبال فسرقت فلا قطع في ذلك لأن هذا ليس حرز مثلها. قال الله في حريسة جبل فإذا آواه المراح والمراح من راحة الدواب إذا رجعت في المساء من المرعى إلى مأواها ليلا فيقال راحت الماشية وأراح الراعي الماشية فهي ثلاثية ورباعية. فإذا كانت ثلاثية نقول فإذا آواه عائشة عبد الله المراح ولا المراح فإذا آواه إذا كانت ثلاثية فاسم الموضع مفعل مراح وإذا كانت من أراح الرائي الماشية فالموضع حينئذ المراح أو الجرين. والجرين يقال المكان الذي يجفف فيه الثمار بعضهم يسميه الجرين وبعضهم يسميه البيدة وبعضهم يسميه الأندر. ويقول هنا ويقول أهل البصرة الجوخان والمقصود الموضع الذي يجفف فيه الثمار ويجمع فيها فإذا سرق السارق الثمار من الجرين فإنه تقطع يده لأنه سرق من حرز مثلها. جوخان فالقطع فيما بلغ ثمن المجن فإذا سرق شيئا تبلغ قيمته ثمن المجن وهي 3 دراهم فإنه تقطع يده. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما طال علي عندما ما طال علي ولا نسيت. وايش عندك؟ ايوه نعم نعم. قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن ان سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان اترجة. هذا السارق سرق اترجة وهي نوع من الثمار تشبه الليمون فامر بها عثمان ان تقوم. تقوم الأترجة كم تساوي؟ فقومت ب3 دراهم من صرف 12 درهما بدينار. قومت هذه فوصلت 3 دراهم و3 دراهم بالنسبة للدنانير تساوي ربعا لأن الدينار يساوي 12 درهما ف3 دراهم في صرف دينار ب12 درهم تساوي ربع دينار فقطع عثمان يده رضي الله عنه. طيب، قال مالك عن ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما طال علي ولا نسيت القطع في ربع دينار فصائب. هذا الحديث كأنه موقوف، لأن عائشة تقول القطع، لكن قال ابن عمر: هذا حديث ثابت صحيح، وعليه عول أهل الحجاز في مقدار ما تقطع فيه يد السارق، ولم يختلفوا أنه يقطع إن سرق من الذهب ربع دينار فصاعدا، وقد اختلفوا في هذا الحديث في رفعه ووقفه، والصحيح أنه حديث مرفوع. عائشة تقول: ما طال علي ولا نسيت، أين فاعل طال؟ هي تقول: ما طال علي ولا نسيت. هاي في عبد الله، هل يجوز أن نخلو الفعل من الفاعل؟ قالوا: الفاعل معروف حذف لأنه معلوم، والمعنى ما طال علي ولا نسيت، ما طال علي الأمر ولا نسيته القطع في ربع دينار فصاعدا. طيب، قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في نسك من الأنصار في حج أو في عمرة، ومعها مولاتان لها، والمولى هو المعتق، ولا يسمى بالمولى حتى يعتق كله، ومعها مولاتان لها، ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق. مشت مع هؤلاء مولاتان ومولى لأبناء أخيها عبد الله بن أبي بكر، فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل، والبرد هو الكساء، والمرجل ما فيه ألوان جميلة، برد فيه ألوان جيدة، قد صيط عليه، قد صيط على البرد خرقة خضراء، يعني هذا البرد خيب عليه قطعة خضراء من القماش، يعني يوصعون البرد. قالت: فأخذ الغلام البرد، كأنه أخذ في خفيته، فأخذ هذا البرد وتصرف فيه، فأخذ الغلام البرد فخطق عنه، يعني شق عن البرد، ما الذي فاستخرجه، يعني استخرج البرد. طيب، أخذ البرد، هذا البرد كان فيه قطعة خضراء وهو يريد هذا البرد، فشق البرد وأخذ البرد، وبقي ماذا؟ ها؟ القطعة الخضراء، وجعل مكانه، يعني مكان البرد، لبدا، واللبد شيء مصنوع من الشعر، قماش، ثياب مصنوعة من الشعر ليس ذا قيمة، أو فروة أو جلد، بعض الناس في بعض الأزمنة كان يلبس جلود الأغنام، لما وجد ألبسة من القماش يلبس الجلود، فكأنه وضع مكان البرد قطعة من اللبد أو قطعة من الفرو، وخاط عليه خيطه كما كان مخيطا على القطعة الخضراء، فأخذ البرد وهو له قيمة، وترك القطعة الخضراء وأضاف إليها قطعة من لبد أو فروة، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد، أهل هذا البرج أرادوا أن يقطعوه ويستعملوا البرج ويتركوا القطعة الخضراء. أهل البرج يريدون أن يشقوا الخياطة ويستخرجوا البرد ويتركوا القطعة الخضراء، ولم يجدوا البرد ووجدوا فيه اللبدة. إذا ما وجدوا البرد، إنما وجدوا القطعة الخضراء، وهذه قطعة من اللبدة التي لا تسأل شيئا. فسرق هذا المولى، إذا ماذا سرق؟ سرق البردة، سرق البردة. فكلموا المرأتين قالوا أين البرد؟ هذا فيه تزييف، فيه قطعة خضراء وقطعة من لبد، أين البرد؟ فكلمت عائشة أو كتبت إليها، قالوا ما ندري هذا، نكلم عائشة، من الذي أخذ البرد؟ فكلمت عائشة أو كتبت إليها واتهمت العبد، قالوا هذا ربما فعل هذه الأفاعيل. فسئل العبد عن ذلك فاعترف. فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده، لأن البرد أغلى من 3 دراهم. وقالت عائشة القطر في ربع دينار فساد. طيب، قال مالك أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم. إذن عند الإمام مالك وعند غيره من علماء الحجاز، وهو يقول هذا لأن الكوفيين يخالفون هذا ويقولون لا بد أن تصل البضاعة إلى 10 دراهم ولا يوضع فيما دون ذلك. هو قد سمع قول أهل العراق أو قول أهل الرأي، فقال أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم. ما أنكر عليهم ولا أساء القول فيهم، ولكنه يعبر بهذا التعبير، أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم، وهو صحيح. وإن ارتفع الصرف أو اتضع، سواء كان صرف الدينار غاليا أو رخيصا، إنما نقوم العروض بماذا؟ بالفضة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وأن عثمان بن عفان قطع في أتهجة قومت ب3 دراهم، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قارنوا بين أسلوبه الرقيق وبين أسلوب أبي بكر العربي الذي فيه الهجوم والتعنيف والسب عندما يريد أن ينتقد غيره ممن يرى أنه قد أخطأ. هنا قالوا هذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، في هذه العبارة تقديم وتأخير، والأصل وهذا أحب ما سمعت في ذلك إلي. قطع الآبق سارق، إذا أبق العبد وسرق في إباقه هل يقطع؟ قال مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، قال هذا قد سرق فأقم عليه حد الله. فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق. هذا عند هذه المسألة أن العبد السارق الآبق لا تقطع يده. فقال له عبد الله بن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا؟ وجدت هذا في كتاب الله؟ أين هو من كتاب الله؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. قال مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق. كأن هذه المسألة كانت موجودة عند بعض التابعين، هم يقولون إن العبد الآبق لا تقطع يده إذا سرق، وهنا زرع بن حكيم فكين كان واليا من الولاة يقول انه اخذ عبدا آبقا قد سرق, فاشكل عليه امره لانه قد سمع بعض الناس يقول لا تقطع يد العبد الآبق اذا سرق. وهو فكتبت فيه الى عمر بن عبد العزيز اساله عن ذلك وهو الوالي يومئذ. وكان زريع بن حكيم واليا على أيلة, وعمر بن عبد العزيز كان واليا على المدينة. فكتب فيه الى عمر بن عبد العزيز اساله عن ذلك وهو الوالي يومئذ, واخبره اني كنت اسمع أن العبد إذا سرق وهو عابق لم تقطع يده. قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي, كتب له شيئا آخر يقول كتبت إلي. من يخاطب عمر بن عبد العزيز؟ زريع. كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد العابق إذا سرق لم تقطع يده, وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكارا من الله والله عزيز حكيم, فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده. لا فرق بين العابق وغيره. قال مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون اذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع. قال مالك وذلك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان العبد الآبق اذا سرق ما يجب فيه القطع قطع. طيب ذكروا هنا مسألة وهي أن السارق إذا قطعت يده فهل عليه ضمان ما سرق؟ يختلفوا. الجماهير من أهل العلم يقولون الجهة منفكة, القطع حق لله وما سرقه حق للعبد, فإذا أقيم عليه حق الله فإن هذا لا يقتضي إسقاط حق لآدمي, فعليه حينئذ أن يسدد ويدفع ما سرق. وقالت الحنفية لا, لا يجمع بين أمرين, فإذا قطع سقطت عنه المطالبة بهدم المسروق, هذا قول الحنفية. وقال مالك متوسطا بين المذهبين إذا كان موصلا وقطعت يده فعليه رد المسروق, وإن كان فقيرا وقطعت يده سقطت عنه المطالبة بهد المسروق. والصحيح قول من قال يعيد المسروق إلى أهله لأن هذا شيء والقطع شيء آخر. ترك الشفاعة لسارق إذا بلغ السلطان, إذا سرق سارق فإنه يمكن أن يتسامح فيه ويطلق سراحه, لكن إذا وصل الأمر إلى السلطان فإنه يجب على السلطان أن يقطع يده, ويحرم على الناس أن يشفعوا فيه. قال مالك عن ابن شهاب عن صفان بن عبد الله بن صفوان أن صفان بن أمية قيل له إنه من لم يهاتم هلك. صفوان كان من مسلمة الفتح, فسمع بعض الناس يقول من لم يهاجر هلك, يعني من لم يهاجر من مكة إلى المدينة فقد هلك, فأراد أن ينقل نفسه من هذا الهلاك فهاجر إلى المدينة بعد الفتح فقط. فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه, فجاء سارق فأخذ رداءه, فإذا جعل الإنسان شيئا ما تحت مخدته فإن هذا حرز له, فإذا سرق السارق فإنه قد سرق من حفظ مثله وعلى ذلك تقطع يده. فجاء سارق فأخذ حذاءه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فقال صفوان إني لم أريد هذا يا رسول الله، ما كنت أريد أن تقطع يده، كنت أريد أن تؤدبه أو تأمره بشيء آخر، أما القطع فما قصدت هذا. هو عليه صدق، ما دام أن سبب القطع هو سرقة هذا الرداء فهو صدقة عليه، لكن هذا ما ينفع، قد سرق وثبتت عليه سرقة. فإذا أهداه له المسروق منه ما سرق فإن هذا لا يسقط عنه الحد، كما أن الإنسان إذا زنى بأمة ووهبت له فإن هذه الهبة لا تسقط عنه حد الزنا. إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا قبل أن تأتيني به، فهل لا تصدقت عليه قبل أن تأتيني به، فإذا وصلت إلي الحدود فلا مجال للعفو فيها ولا مجال لإسقاطها. قال أبو عمر في حديث مالك من الفقه والمعاني أن الهجرة كانت قبل الفتح مفترضة لكن بعد الفتح انتهى، وفيه إباحة النوم في المسجد، وفيه توقف الثياب وتوسدها، وفيه أن ما جعله الإنسان تحت رأسه فهو حرز له، وما سرق من حرز فيه القبر. عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن زبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا، زبير لقي رجلا يجر سارقا قد سرق وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له زبير ليرسله، شفع له قال اترك هذا المسكين خلني سبيله لعله يتوب لعله لا يرجع إلى السرقة، فقال لا حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير إذا بلغت به سلطانا فلعن الله الشافع والمشفع، لأنه لا مجال للشفاعة عند إقامة الحدود، لكن قبل ذلك يستحسن أن يتعافى الناس فيما بينهم فيما يسلك بعضهم من بعض. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.